بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة التلبية، قلنا عند قول المؤلف: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأولى والأفضل أن يلتزم الإنسان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إله الحق. وقلنا بأن معنى ذلك أي لبيك أنت الإله الحق. ومما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم صيغ أخرى، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والحديث رواه أصحاب السنن. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أفضل الحج العج والثج. والحديث حسن، ومعنى الحج قلنا أي رفع الصوت بالتلبية. وقد بادر الصحابة رضي الله عنهم لامتثال ذلك، فقد ثبت عن عبد المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وثبت أيضا عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع صوته بين الجبال. وهذا الأثر أيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور. هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ نقول في المسألة فيها تفصيل: نعم، المرأة ترفع صوتها بالتلبية كالرجل لعموم الحديثين: ما لم يخشى الفتنة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، فقال أبو عطية: سمعت عائشة تقول: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك، وذكر صيغة التلبية. وهذا الأثر رواه البخاري والطيالسي وأحمد. وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. فهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. قال شيخ الإسلام في منسكه رحمه الله تعالى: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، أي كلما تتجدد حال فإنه يستحب لها أن تلبي. وكما قلنا، إذا خشي من الفتنة فإن المرأة تلبي فيما بينها وبين نفسها بحيث تسمع نفسها ومن بجوارها. وإلى ذلك يحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. هذا محمول على أنه إذا خشي من وقوع الفتنة، وهذا الأثر رواه الدارقطني. مسألة أخرى: متى يمسك الحاج والمعتمر عن التلبية؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم، أدنى الحرم أين يكون؟ يعني أقرب موضع من موضع الحرم، والمراد بالحرم حدود الحرم المكي، هي معلمة تقريبا تبدأ من عند مسجد التنعيم تقريبا. قال: إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. قال: ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث رواه البخاري، وهذا دليل على أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في ذلك عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أن المعتمر يقطع تلبيته إذا رأى الحرم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو عندما يستلم الحجر ويفتتح الطواف، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا في حق من؟ في حق المعتمر. أما الحاج فإنه يمسك عن التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة. أخرج الأثر أبو داود في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفضل شو نقرأ. قال جابر: لسنا ننوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركب، فطاف سبعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهد، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هد فليحل وليجعلها عمرة.
حسبك. قول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، هذا يدل على أنهم لم يحرموا إلا بالحج، وكانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. قال: ويجعلون المحرم صفرا، أي يسمون المحرم صفرا. قال: ويقولون: إذا برأ الدبر، برأ الدبر أي ظهر الإبل، تبرأ مما قد أصابها من تعب ووهن السفر من الحج مما كانوا يحملون عليها. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أي آثار الإبل تزول من على الطريق وتمحى. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. هذا الأثر عن الناس متفق عليه، هذا كان اعتقادهم في الجاهلية. ولما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر. وهذا الكلام من جابر رضي الله عنه قد يتعارض ظاهره مع قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. يعني كيف جابر يقول لم نهل إلا بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بذلك؟ هذا التعارض يدفع بالجمع بين الحديثين، يحمل حديث جابر على أنه كان يخبر عن حالهم قبل الإحرام، أنهم لا يعرفون إلا الحج في أشهر الحج ولا يعرفون العمرة، فلما كانوا عند الإحرام بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع النسك وخيرهم بينها. قوله حتى أتينا البيت، يفهم منه أن الواجب على من دخل مكة لأداء النسك أن يبدأ بالبيت أي بالطواف، إلا أن يكون مضطرا كأن يكون عنده متاع، فإنه لا بأس به أن يذهب ويضع متاعه في المسكن ثم يذهب لأداء المناسك. ويسن دخول البيت بالرجل اليمنى كسائر المساجد، قائلا الدعاء الوارد عند الدخول فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه، هكذا يرفع يديه في مواجهة الكعبة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فلو صنع المسلم ذلك اقتداء بهما فإن ذلك حسن. تحية البيت لمن أراد النسك أن يبدأ بالطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين قبل الطواف، إنما شرع مباشرة في الطواف. أما من دخل المسجد لغير ذلك فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. وأما حديث تحية البيت الطواف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، ولهذا قال الألباني بعد أن أورد هذا الحديث قال: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه. وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم. قال رحمه الله: فالحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة وما جعل عليكم في الدين من حرج. مسألة أخرى: مشروعية الاطباع عند الطواف، وصفته أن يضع الإنسان وسط رداءه أسفل من عاتقه الأيمن ويرد الطرفين فوق عاتقه الأيسر، فحينئذ ينكشف العاتق الأيمن، وهذا مستحب في طواف القدوم وفي طواف المعتمر، أما في طواف الإفاضة فلم يشرع ذلك. دليله ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي بأسناد صحيح عن يعلى بن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مطبعا ببرد أخضر. وهذه المشروعية في أثناء الطواف حول الكعبة، ولم يثبت في بقية المناسك ولا بين الصفا والمروة، وإنما حال الطواف فقط. قوله استلم الركن فطاف سبعا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في طوافه بدأ باستلام الركن، وقد ثبتت التسمية قبله عن ابن عمر موقوفا عليه في مسند الإمام أحمد بسند جيد، أي أنه يسمي قبل أن يستلم الركن، وهذه التسمية تكون عند الاستلام الأول في الشوط الأول فقط. وما قاله بعض الفقهاء من استحباب أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء رواه البيهقي من حديث عبد الله بن السائب بإسناد ضعيف فلا يحتج به. إذن المشروع ماذا؟ أن يستلم الركن ويستقبله استقبالا فيسمي الله تعالى ويكبر من غير أن يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. والحديث رواه أحمد وغيره. استلام الحجر له 4 مراتب، أعلاها أن يستلم الركن بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، فقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر وابن عباس رضي الله عنهم. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الدرجة الأولى وهي أعلاها. الدرجة الثانية إذا لم يتمكن يستلمه بيده ويقبل اليد، لثبوت ذلك عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث رواه مسلم. الدرجة الثالثة فإن لم يتمكن بيده استلمه بأي شيء من عصا ونحوها ثم يقبل ما استلمه به، لثبوت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، والمحجن ما هو؟ العصا مائلة الرأس. والحديث رواه مسلم. فإن لم يتمكن، ننتقل إلى الدرجة الرابعة، فإن لم يتمكن من الاستلام أشار إليه بيده واكتفى بذلك. وينبغي أن يتنبه إلى أن الاستلام والتقبيل هو من تعظيم الله تعالى واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لكونه حجرا، والإشارة تكون باليد اليمنى لا باليسرى ولا باليدين معا، ولا يكرر الإشارة أكثر من مرة كما يفعل كثير من الناس في ذلك الموضع مما يؤدي إلى زيادة الازدحام. قوله فطاف سبعا، هذا الطواف في حق المتمتع يعد ركنا من أركان العمرة، لأن المتمتع أول ما يبدأ بأفعال العمرة. أما القارن والمفرد فيسمى في حقهما بطواف القدوم، وهو سنة عند جمهور العلماء. طبعا عندما يبدأ الطواف يجعل الحجر على جهته اليسرى ثم يطوف حول الكعبة. قوله فرمل ثلاثا ومشى أربعا، الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، أما لو مشى بسرعة من غير تقارب للخطى فإن ذلك يسمى هرولة ولا يسمى رمل، وهو مستحب في طواف العمرة وطواف القدوم، أما في طواف الإفاضة فلا يشرع. لما ثبت في أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الذي أفاض فيه، أي في طواف الإفاضة. والرمل مستحب في الأشواط الثلاثة دون الأربعة الأخيرة، لما ثبت في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثم مشى أربعا. ويستثنى من ذلك المرأة، فإنه لا يستحب لها الرمل لأن ذلك مناف لسترها. مسألة: ما يشرع فعله في الطواف حول الكعبة؟ ما هو المشروع للإنسان أن يفعله أثناء الطواف؟ يشرع له أولا استلام الركن اليماني، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. اليمانيين بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، لأنهما يكونان جهة اليمن. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، لا يجوز المسح. واضح؟ بعض الناس اليوم يمسح الكعبة كلها حتى ينال بركة الكعبة، هذا خطأ ويعد من البدع. وثبت في السنة ثواب من مسح الحجر الأسود والركن اليماني، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. والحديث رواه أحمد وابن ماجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، أيضا رواه الإمام أحمد. فإذا لم يتمكن من استلام الركن اليماني أكمل الطواف، ولا يشرع له الإشارة ولا أن يكبر عند محاذاته. ومما يشرع في الطواف أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقد ثبت ذلك عن أبي داود أو عند أبي داود. ولا تشرع الزيادة على هذا الذكر كقول بعضهم: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، لأن ذلك لا أصل له. وكثيرا ما تسمع هذه الزيادات عند هذا الموضع. يشرع أيضا في الطواف أن يشتغل الإنسان بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، رواه الترمذي وغيره. وعند الطبراني قال: فأقلوا فيه الكلام. ولم يثبت ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص غير ما ذكر بين الركنين. من الأمور المشروعة أيضا كما ذكرنا الاطباع، يستمر بها إلى أن ينتهي من الطواف. هنا مسألة تعد من المسائل التي بها خلاف قوي: حكم الطهارة في الطواف. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، أذكرها بالإجمال حتى تتصورون ولا ندخل في تفاصيلها. ذهب الجمهور على أنها شرط لصحة الطواف، فإن أحدث أثناءه بطل طوافه، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: خذوا عني مناسككم. فهذا أمر يدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الأول عندهم. الدليل الثاني قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحديث متفق عليه، والحديث ظاهر الدلالة أنها كانت حائط، فهذا يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. الدليل الثالث قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي. فقالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة، فالطهارة تشترط كما تشترط للصلاة. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب طائفة من السلف، أن ذلك ليس بشرط بل هو مشروع مستحب. دليلهم: استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الإمام شعبة أنه قال: سألت حمادا ومنصورا وسليمان من التابعين عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، قال: فلم يروا بذلك بأسا. فهذا أثر عن ثلاثة من التابعين أنهم لم يروا بأسا في من طاف من غير طهارة. الدليل الثاني قالوا: بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل صريح في اشتراط الطهارة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الذي أخبرت به عائشة لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أنه الأفضل. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي: فإنما يدل على وجوب الأخذ منه والتعلم. قال: فمن استدل به على وجوب شيء في المناسك فدليله في محل نظر فليتأمل. وقالوا أيضا بأن قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا: هذه العلة لأنها كانت حائض، ومعلوم أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، فكان نهيه صلى الله عليه وسلم لأجل الحيض لا لأجل الطهارة الصغرى. أما حديث إن الطواف بالبيت صلاة، قالوا: فليس على ظاهره، لأن من شروط الصلاة عدم الحركة والالتفات والأكل والشرب، وهذه كلها لا تبطل الطواف، فالقياس على الصلاة قياس مع الفارق، وهو بمعنى إن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. إذن القياس قالوا فيه نظر فلا يصح. وهذا الرأي اختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أما القول الأول باشتراط الطهارة أخذ به الإمام ابن باز والألباني رحمهم الله تعالى. وأذكر هنا كلام جيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أي عدم الاشتراط، أنه لا يشترط في الطواف الطهارة مع الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان. قال: لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، أي من عدم اشتراط الطهارة، مثل لو أحدث إنسان أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط، ففيه مشقة شديدة. وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا رحمه الله تعالى في إحدى فتاويه في نور على الدرب، قال: ولكن إذا قلنا بهذا القول، أي قول شيخ الإسلام، لقوة دليله ورجحانه، فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف صلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء. ويرجع في بسط هذه المسألة لمن أراد أن يتوسع في رسالة جامعية اسمها أحكام الطواف بالبيت الحرام لوليد بن عبد الله، طبع الدار ابن الجوزي. مسألة: حكم المرور من داخل الكعبة أو من أثناء الحجر أثناء الطواف. لو دخل الطائف في إحدى طوفاته من الحجر وخرج من الناحية الأخرى يريد أن يختصر على نفسه، أو وجد الزحام فاختصر على نفسه، هل هذه الطوفة التي طافها تصح أو لا؟ غير صحيحة، وعليه أن يعيد هذا الشوط. وكذلك لو صعد عليه أيضا يريد أن يختصر، كذلك محمول على كأنه دخل في هذا الحجر. ومن شك في طوافه هل طاف خمسا أو أربعا، فعليه أن يبني على اليقين وهو أربع أي الأقل، إلا أن يكون غالب ظنه خمسا فيبني عليه على الصحيح في هذه المسألة. وإن كان شكه في العدد بعد أن انتهى من السبع وفرغ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا كان عنده غلبة ظن أو يقين، فإنه يعود ويأتي بشوط زائد. مسألة أخرى: حكم المشي على الشاذروان. تعرفون الشاذروان؟ الشاذروان هو الجزء المائل أسفل الكعبة، ما تلاحظون يوجد مثل الحاجز كالحماية حول الكعبة، هذا يسمى عند الفقهاء بالشاذروان. كان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس، وقد اختلف العلماء في صحة الطواف بناء على خلافهم في كونه من البيت أو لا، فمن قال بأنه من البيت قال بأنه لا يصح طواف من طاف عليه أو جزء منه، ومن قال بأنه ليس من البيت فقد صحح طواف من مشى عليه. وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأحوط أن يبتعد الإنسان عنه، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. وممن قال بأنه ليس من البيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن واستلمه. قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، إذا انتهى من الشوط السابع، خذ راحتك، إذا انتهى من الشوط السابع فلا يستلم الركن ولا يشير إليه، لأنه لو استلمه أو أشار إليه كان ذلك ثامن مرة، صحيح؟ وإنما عليه أن يعيد الرداء على عاتقه الأيمن ويسويه، ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان. قال: وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال، أصحها أنهما سنة. قوله: فجعل المقام بينه وبين البيت. السنة أن تصلى هاتان ركعتان خلف المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل لزحام ونحوه صلاهما في أي مكان ولا حرج، وقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. ومن السنة أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يتنبه الإنسان عند الصلاة أن لا يدع أحدا يمر بين يديه، ولا أن يمر هو بين يدي المصلي لعموم أحاديث النهي عن ذلك وعدم ثبوت استثناء الحرمين عن هذا الحكم، بل حكم عام في جميع المساجد. هنا مسألة: هل تجزئ صلاة الفرض عن ركعتي الطواف؟ رجل طاف سبعا وقيمت الصلاة بصلاة الفجر، فصلى الفجر ركعتين ونوى بهما ركعتي الطواف، هل تجزئ عن ركعتي الطواف أو لا؟ الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب جمهور العلماء أن الفريضة لا تجزئ عن الركعتين لأنهما مقصودتان لذاتهما. مسألة: حكم الموالاة في الطواف، وهل هو شرط لصحته أو لا؟ المراد بالموالاة أن يأتي بالسبعة أشواط متتالية لا يفصل بينها بزمن طويل عرفا. ذهب جمهور العلماء على أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فإن قطعه لأداء فعل مشروع يخشى فواته كصلاة الجنازة ونحوها فجائز، ولو طال الفصل عرفا بطل الطواف. المالكية أجاز الفصل فقط لأداء فريضة، أما صلاة الجنازة لا يعتبرون ذلك فاصل يبيح الفصل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستأنف الطواف من جديد، ولكن الصحيح أنه يستأنف من حيث ما وقف، إن كانت الصلاة قائمة فصلى، فبعد أن يفرغ من الصلاة من حيث ما وقف يكمل. وبعض العلماء قالوا لا، يستأنف الشوط من بدايتها. يشرع عند الفراغ من الصلاة أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه، كما ثبت ذلك في إحدى روايات حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد في المسند أنه قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن. وقد صح في فضل الشرب من ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم شفاء من السقم. قوله: ثم رجع إلى الركن واستلمه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل استلام الركن له نفس المراتب عند استلامه أثناء الطواف؟ الذي يظهر أنه إن قدر على الاستلام استلمه عليكم السلام، وإلا فلا يقبل ولا يشير لعدم ثبوت ذلك، وهذا الفعل كالمودع للبيت. وهذا الفعل أيضا يكون في طواف يعقبه سعي بين الصفا والمروة، أما طواف التطوع أو طواف الوداع أو الإفاضة فلم يثبت فيهما ذلك. ثم قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. قال: حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. السعي بين الصفا والمروة: عندما يقترب الإنسان من الصفا ويشرع في الصعود فإنه يقرأ حينها قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. وفي ذلك عدة فوائد: أولا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ثبت عنه ذلك الفعل فنحن نقول ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا، امتثالا لأمر الله تعالى. كيف يكون امتثالا لأمر الله؟ أنه يبدأ من الصفا. الله عز وجل إيش بدأ؟ قال: إن الصفا والمروة، فنحن نمتثل أمر الله عز وجل. ثالثا، ليشعر نفسه إنما سعى لأنه من شعائر الله. وهذا الذكر لا يقال بعد ذلك، يعني لو وصل خلاص ما يقوله بعد ذلك، رحمك الله، لأنه ذكر شرع لبيان ابتداء السعي من الصفا، وأن تقديم الصفا كان بتقديم الله تعالى. مسألة أخرى: هل يقرأ الآية كاملة أم موضع الشاهد فقط؟ لأن الآية طويلة. الذي يظهر أنه يقتصر على موضع الشاهد فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا غير ذلك. ولو كانت السنة قراءة الآية كاملة لقال في الحديث: حتى ختم الآية أو عبارة نحوها. فلما لم يذكر دل على أنه يقتصر على ما نقل فقط. قوله: فبدأ بالصفا فرقى عليه، الواجب أن يبدأ بالصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بدأ بالمروة لم يصح الشوط الأول، فإنما يسقط وعليه أن يأتي بدله بثامن حتى يكون السعي صحيح. والصعود على الصفا أو المروة ليس بواجب، وإنما هو سنة. ولو انتهى المسلم إلى نهاية ممشى العربات ثم استدار وذهب إلى الجبل الآخر فإن فعله صحيح، لأنهم جعلوا نهاية حد العربات هو بداية كل جبل. واضح؟ قوله: حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، هذه هي السنة، أنه يقف على الصفا بحيث يمكنه مشاهدة الكعبة. وهذا ممكن فيما لو لم يكن هناك زحام وعندما يصعد على الصفا، فإن لم يتمكن من ذلك يقف في أي مكان ويدعو ولا حرج. قوله: فوحد الله وكبره، وفي رواية عند النسائي: فوحد الله وكبره 3 وحمده. وبناء على ذلك تكون صفة الذكر أن يرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء، وهذا ثابت عند البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بسند الإمام مسلم، يرفع يديه كما يرفع للدعاء ثم يقول: لا إله إلا الله، لأنه كما ثبت فوحد الله، يعني يقول لا إله إلا الله، ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يحمد الله تعالى كما ثبت عند النسائي، ثم يقول الدعاء الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الدعاء 3 مرات ويدعو بين ذلك، يعني كم يدعو؟ 2 مرات. لو قال هذا الدعاء 3 مرات يدعو بينهما يعني 2. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر البسملة قبل ذلك، إذن لا تشرع البسملة. قوله ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، قال حتى إذا صعدنا مشى. هنا بعد الفراغ من الدعاء ينزل من الصفا ويتجه إلى المروة، وعند وصوله إلى العلمين الأخضرين فإنه يستحب له أن يسعى سعيا شديدا، وهذا خاص بالرجال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في البيهقي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول بين العلمين: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وثبت نحوه عن ابن عمر أنه كان يقوله بين الصفا والمروة كامل. يستحب أيضا أن ينشغل الإنسان في سعيه بما أحب من دعاء وذكر وقراءة للقرآن، ولا تشترط الطهارة في الصفا والمروة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وعند وصوله إلى المروة في الشوط 7 فإنه يمضي ولا يقف للدعاء. مسألة أخرى في حكم الموالاة بين الصفا والمروة: لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، وإنما هو مستحب باتفاق العلماء. يعني لو فرغ الإنسان من الطواف حول الكعبة ثم احتاج أن يقضي بعض حاجته فقضاه ثم رجع إلى الصفا والمروة وسعى، فهنا نقول سعيه صحيح لأن الموالاة لا تشترط باتفاق العلماء. أما الموالاة بين أشواط السعي نفسه فهو شرط، والخلاف فيه كالخلاف في مسألة الموالاة بين الطواف حول الكعبة، فالجمهور على أنه شرط ويجوز له أن يتوقف لصلاة فريضة أو جنازة. أما لو قطعه بفاصل عرفا فإنه يستأنف الشوط من جديد. إذا فرغ القارن والمفرد من السعي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. القارن والمفرد يبقى بملابس الإحرام ولا يتحلل، أما المتمتع فيكون قد بقي عليه فعل واحد وهو أن يقصر. والتقصير هنا في حق المتمتع نقول أفضل. لماذا؟ حتى يبقى شيء من شعره ليحلقه يوم النحر. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، أي في يوم التروية، رواه النسائي. الواجب عند الحلق أو التقصير أن يستوعب جميع الرأس، لا يأخذ كم من شعر من هالجهة من الأمام أو من الخلف، عن اليمين عن الشمال، فإن هذا الفعل غير صحيح. أما المرأة فإن الواجب عليها أن تأخذ من طرف شعرها قدر أنملة فتقصه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. قال: حتى كان آخر طواف على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قوله لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقد اختلف العلماء في أي الأنساك حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح ما ذهب إليه أحمد ورجحه ابن القيم في أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بدليل هذا الحديث حديث جابر وحديث حفصة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فهذا فيه دليل على أنه في عمرة معها حج، لأن المفرد ليس عليه هدي أصلا. هنا نتوقف، إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم على ما هو أفضل الأنساك وحكم الهدي مع الأنساك الثلاثة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.